الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي أعوام ماضية شرحنا 17 حديثا من أحاديث كتاب الأربعين النووية، ولعلنا في هذا العام نواصل ما كنا ابتدأنا به في الأعوام السابقة، ونبتدئ بالكلام عن الحديث 18، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهم كلامه وفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 18. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث من رواية أبي ذر ومعاذ بن جبل، وهما ممن اشتهر برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بشيء من الوصايا لا يخص به غيره، ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث. وهذا الحديث على وجازة لفظه اشتمل على معان عظيمة، اشتمل على 3 وصايا. الوصية الأولى متعلقة بالتقوى، والتقوى أمر مصدره القلب ويكون على سائر الأعضاء والجوارح، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. وجاء في أحاديث بيان أن الأعمال تدخل في مسمى التقوى، ويدل على ذلك نصوص متعددة، وقد ذكر الله جل وعلا خصال التقوى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي صفات التقوى. والتقوى فسرها كثير من أهل العلم بتفسيرات تختلف ألفاظها وتتفق معانيها، ومن ذلك ما ورد عن بعضهم من قوله: التقوى هي فعل الطاعة، أن تطيع الله رغبة في ثواب الله وهربا من عقاب الله. وهناك تفسيرات كثيرة كلها تدور على هذا المعنى، وقد جاءت النصوص ببيان أن عددا من الأعمال ينتج التقوى، ومن ذلك الصيام، فإنه سبب من أسباب تحصيل التقوى، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن ذلك الاهتداء بهدي القرآن، فإنه سبب من أسباب تحصيل التقوى. قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن تأمل الكتاب، تفهم القرآن، وعرف معانيه، فإنه يحصل التقوى بإذن الله جل وعلا. والتقوى لها ثمرات كثيرة عديدة في الدنيا والآخرة. واسمع لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واسمع لقوله سبحانه عن الجنة: أعدت للمتقين. واسمع لقوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل التقوى يكون الله معهم معينا ومؤيدا وناصرا. والتقوى مرة أمر العبد بها مطلقة، ومرة أمر بتقوى الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ومرة يؤتى بالتقوى بحيث يراد من العبد أن يتقي النار، أو يتقي غضب الله، أو يتقي عقوبته، والمؤدى واحد. وجميع خصال العبادة تؤدي إلى التقوى، كما في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقوى الله ليست خاصة بمحل دون محل، بل هي في جميع الأمكنة. ومن هنا فمن كان في داخل المملكة أو في خارجها، الجميع يؤمر بتقوى الله. وشريعة الله عامة لجميع البلدان وجميع الأمكنة، كما في قول: حيثما كنت، سواء كنت عند الناس أو كنت خاليا لا يراك أحد من الخلق، سواء كنت في بلدك الأصلي ومدينتك التي تسكنها بحيث يوجد من تستحي منهم، أو كنت في بلد آخر، فتقوى الله عامة في جميع المواطن. والوصية الثانية في قوله: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. سيئة من أنواع المعاصي والذنوب، فإذا عمل الإنسان الحسنة بعد السيئة فإن الله يمحو السيئة. والسيئة المراد بها المعصية والذنب، والحسنة المراد بها أفعال الطاعات. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ونحو هذا من النصوص. وفي الحديث دلالة على أن السيئة تمحى من دواوين الجزاء إذا عمل الإنسان بعدها حسنة. وهناك أسباب كثيرة لمحو الذنوب. أول هذه الأسباب التوبة، كما في قوله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسباب محو الذنوب الاستغفار، فإن من استغفر الله وطلب من الله أن يغفر له ذنوبه غفر الله له تلك الذنوب. وورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: فاستغفروني أغفر لكم. ومن أسباب محو الذنوب عن العبد دعاء الله، دعاء الله جل وعلا، بحيث إذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى أن يزيل عنه السيئة فإن الله كريم يزيل السيئات. وقوله هنا: وأتبع السيئات الحسنة تمحها، ظاهره أنه يشمل الكبائر والصغائر، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، وجمهور أهل العلم يقولون كبائر الذنوب لا تمحى إلا بالتوبة، لا تمحى إلا بالتوبة. وعلى كل فباب التوبة يسير على من يسره الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. وفي الحديث دلالة على أن السيئات يجر بعضها بعضا، وأن العبد إذا فعل سيئة ولم يستغفر ولم يتب منها فإن فعله لتلك السيئة يكون سببا لفعل سيئات أخرى، لأن السيئات والذنوب يجر بعضها بعضا. والوصية الثالثة الوصية في قوله وخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن فسر في بعض الآثار بأن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا به إليك، أن تفعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك. وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف أمكنتهم ومنازلهم، فالمخالقة مع الكبير ليست كهي مع الصغير، والملاطفة مع من كان مقارنا لك في السن ليست كمن كان بعيدا عنك في سنه، وزميلك في العمل له من الخلق ما ليس تفعله مع الأجنبي. وقد وردت النصوص متتابعة بالترغيب في الأخلاق الفاضلة الحسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وقال كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. قد وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم قد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بتفصيله وبيانه، فالأخلاق الفاضلة قد ورد الأمر بها في الكتاب والسنة. وبقي هنا مسألة، وهي من أين نثبت أن هذا الخلق فاضل وحسن أو ليس بكذلك؟ وهذه مسألة عقدية، والناس فيها على أربعة أقوال. فطائفة تقول إن الحسن مصدره العقول، فالعقل هو الذي يحسن ويقبح، وهو قول مشهور عن بعض المعتزلة. وطائفة أخرى تقول المصدر في هذا هو الشرع، فلا يكون الفعل حسنا ولا الخلق فاضلا إلا إذا أمر به الشرع، وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم. وهناك طائفة يقولون مرجع هذا إلى أعراف الناس والمجتمعات، فما عده الناس حسنا فإنه يكون كذلك. وكل هذه الأقوال خاطئة وليست بصحيحة، والصواب في هذه المسألة أن الأخلاق جعل الله لها صفات تثبت حسنها وقبحها، سواء وجد عقل أو لم يوجد، سواء قبل ورود الشرع أو بعد وروده. ولذلك وصف الله الأمم قبل بعثة الرسل بأنهم لما ظلموا أرسل الله إليهم الرسل، فدل هذا على أن فعل الظلم قبيح قبل وجود الرسل، وما ذاك إلا لأن للأفعال صفات تثبت الحسن والقبح. فمثلا الصدق صفة حسنة، وجد دليل من الشرع أو من العقل أو لم يوجد. والكذب صفة قبيحة، لكن الشرع والعقل يعرفنا بالأخلاق الحسنة الفاضلة، والشرع لا يمكن أن يأمر بفعل أو خلق إلا إذا كان فاضلا وحسنا. فالمقصود أن هذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا: الوصية الأولى متعلقة بمعاملة العبد مع ربه جل وعلا في قوله اتق الله، والوصية الثانية فيما يتعلق بالعبد مع نفسه إذا عمل السيئة أتبعها بالحسنة، والوصية الثالثة متعلقة بمعاملة الإنسان مع غيره. يبقى هنا مسألة متعلقة بظلم الآخرين. لو قدر أن إنسانا ظلم غيره بنوع من أنواع الظلم، فإنه ينبغي به أن يقدم له، أن يقدم الظالم للمظلوم فعلا حسنا من أجل أن يكون ذلك سببا لمحو ذلك الذنب عنه. مثال هذا: شخص أخذ من إنسان مبلغا ماليا وأبقاه عنده مدة، يستحب إذا أرجع إليه المبلغ، إرجاع المبلغ واجب، ويستحب له أن يزيد في ذلك المال قليلا لأنه أساء إليه في الأول فيحسن إليه في الثاني من أجل أن يمحو الله السيئات السابقة. وهكذا إذا اغتاب الإنسان غيره وتكلم في عيوبه، هذه سيئة، يستحب حينئذ أن يتكلم بمحاسنه وأن يدعو له في المواطن التي تكلم عنه فيها بالقدح والسب. وقوله هنا وخالق الناس، الأصل في لفظة الناس العموم، وظاهرها أنها تشمل المؤمن والكافر، لكن قد يكون في بعض المواطن مقتضيات تقتضي غلظة أو عقوبة أو نحو ذلك، وليس هذا منطلقا من رغبة إيجاد المصائب على الآخرين، وإنما هو منطلق من رغبة حماية الآخرين من معاصي الله. مثال هذا: قد يضرب الأب ابنه من أجل الصلاة، هل هذا من إنزال العقوبة به التي تكون على جهة الانتقام، أو هو من رغبة فعله للصلاة وجلبه لمصالح نفسه؟ هكذا أيضا فيما يتعلق بتطبيق الحدود، ليس المراد بذلك التشفي ولا الانتصار على من يقام عليه الحد، وإنما المراد حماية ذلك الشخص المحدود من معصية الله، وحماية المجتمع من أن يفعل مثل فعله. حتى فيما يتعلق بالكافر المحارب الذي يقاتل، قتاله من أجل كف شره وأذاه عن الناس، ويكون في ذلك مصلحة له بكونه لم يتمكن من فعل معاص أخرى تزداد عقوبته بها في الآخرة.
أحسن الله أحسن الله عليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث عظيم فيه فوائد جليلة كثيرة، لعلي يشير إلى شيء منها. في الحديث جواز جلوس الإنسان خلف غيره كما جلس ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مجالس العلم، من مثل هذا المجلس قد يجلس الإنسان خلف غيره. وقد ورد في الحديث النهي عن الجلوس في وسط الحلقة، لكن لم يرد نهي أن يكون الإنسان جالسا في أو جالسا خلف غيره. وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه لسماع العلم والأحاديث منه، وفي هذا فضيلة مجالس العلم ومجالس العلماء. وفي الحديث جواز مخاطبة الصغير بمثل هذا اللفظ: يا غلام. وفي الحديث أن غير البالغ يصح أن يخاطب بالنصوص الشرعية كتابا وسنة، فإن ابن عباس كانت سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. وقوله: إني أعلمك كلمات، فيه مشروعية بذل الإنسان الأسباب التي يعلم بها غيره. وفي الحديث مشروعية تعليم الإنسان لغيره ولو لم يطلب منه ذلك العلم. إذا وجدت إنسانا محتاجا لفهم مسألة فإنك تحتسب للأجر معه لتفهيمه لتلك المسألة، وإذا وجدت إنسانا يحتاج إلى نصيحة في أمر ما فإنه يشرع لك أن تتقرب لله بنصيحته ولو لم يكن مريدا لها أو طالبا لها. وقوله: إني أعلمك، يعني أرشدك إلى كلمات. أول هذه الكلمات الوصية بالحفظ: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله يكون على أنواع أشهرها 3. أولها فيما يتعلق بالله عز وجل، بحيث لا يعتدي الإنسان في أسماء الله وصفاته ولا يلحد فيها ولا يعتدي في الدعاء ولا ينفي صفات الله الواردة في القرآن والسنة ولا يثبت صفة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني حفظ الإنسان لبدنه من معاصي الله، بحيث لا يقدم على شيء من المعاصي، وهذا في حق الإنسان في ذاته، والثالث فيما يتعلق بحقوق الآخرين. احفظ الله يعني بأداء الحقوق لأصحابها وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين. وقوله يحفظك يعني يبعد عنك السوء والمكروه، ويبعد عنك شرور الأشرار. وفي الحديث دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، فلما حفظ العبد نفسه من معاصي الله حفظه الله من أقداره المؤلمة. وفي الحديث دلالة على أن الطاعة سبب من أسباب التخلص من المصائب. فإن قال قائل ألا يتعارض هذا مع القدر؟ إذا كان الله قد قدر عليه مصيبة فإنه ولو حفظ الله فلن ينجو من تلك المصيبة. فنقول هذا كلام باطل غير صحيح. لماذا؟ لأن الله قد خلق الأسباب والمسببات، فمن حفظ الله فقد خلق الله له حفظ هذه الأمور وخلق له الأثر والنتيجة المترتبة على ذلك. ولا يقول أن قائل لأن أقدار الله قد مضت وجميع ما في الدنيا قد سجل في اللوح المحفوظ فكيف تأمرنا بحفظ الله؟ فنقول إن الله جل وعلا قد كتب الكائنات والوقائع إلى قيام الساعة، لكن كتب أن هذه الوقائع في الغالب لا تقع إلا بأسبابها، فمن لم يفعل الأسباب لم تقع له هذه النتائج. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث، فإن من حفظ الله وفعل هذا السبب فإنه سينتج ثمرة أن يحفظ الله العبد. وقوله احفظ الله تجده تجاهك فيه تكرير الأمر بالحفظ، وهذا دليل على أهميته وعظم منزلته. وفي الحديث دلالة على أن أهل الطاعة وإن نزلت بهم مصائب في أول الأمر إلا أن عاقبتهم في الدنيا هي العاقبة الحميدة، كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. والنصوص الواردة في أن أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح متى التزموا بذلك يسر الله لهم أمور الدنيا، النصوص في ذلك كثيرة. ومن ذلك قوله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله إذا سألت فاسأل الله، السؤال على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يسأل العبد ما لا يقدر عليه إلا الله، فمثل هذا لا يجوز صرفه لأحد سوى الله، وصرفه لغير الله شرك مخرج من دين الإسلام، لأنه من دعاء غير الله. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من يمثل له بمثال؟ لو قال يا زيد أدخلني الجنة، هذا سؤال أمر لا يقدر عليه إلا الله، فيكون صرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من دين الإسلام. النوع الثاني من أنواع السؤال سؤال الاستعانة التي يستطيع العباد أن يفعلوها، أعطني الكتاب، هذا سؤال استعانة يقدر عليه، ومن ثم فيكون هذا السؤال مباحا جائزا. وقد ورد في عدد من الآيات القرآنية ذكر أن بعض الأنبياء سأل بعض أقوامهم أشياء مما يستطيعون عليها، وإن كان قد ورد في الحديث الترغيب في عدم سؤال الآخرين لمثل ذلك، فقد جاء في الحديث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا، وكان الواحد من أولئك النفر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يسقط صوته من على دابته فينزل ويأخذ الصوت ويركب ولا يقول لأحد المجتازين أو المارة أعطني صوتي. النوع الثالث سؤال المعونة على الخير، يكون هناك مشروع تجاري خيري نريد أن نضع وقفا على مؤسسة الدعوة أو جمعية تحفيظ القرآن، فتأتي لي زيد ومحمد وخالد وتقول لهم تعاونوا معي على هذا المشروع الطيب، فمثل هذا ليس من القسمين السابقين، فإنه ليس شركا ولا معصية ولا خلاف الأولى، بل هو من الأمور المستحبة الداخلة في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا تكرر هذا فإن سؤال الدعاء هذا خاص لله لا يجوز صرفه لأحد سوى الله. وفي الحديث التنفير من سؤال الآخرين أمور الدنيا، ومن أعظم ذلك من يسأل تكثرا كما ورد في الحديث من سأل الناس أموالهم تكثرا جاء يوم القيامة قال كأن في وجهه الجمر. والنصوص الواردة في التحذير من سؤال الآخرين أمور الدنيا كثيرة، وقوله وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة يعني طلب العون والتأييد، والأصل أنه يكون خاصا بالله، ولذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قدم المعمول إياك نستعين للدلالة على أنهم لا يستعينون بأحد سوى الله. طيب قد يقول قائل بأنه يكون لي الحاجة عند الآخرين وهي حق من حقوقي، فنقول هذا إذا سألته حقك فإنه مجرد السبب، مجرد سبب، وأنت لا تسأله أمرا يتفضل به عليك، وإنما تسأله حقا من حقوقك، ومن ثم لا يدخل في ما يكره فيه السؤال. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني كأنه قال لا، عند استعانتك لا تستعين إلا بالله. وطلب العون من الله، العون المراد به التأييد والمعونة والنصرة. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني كأنه قال لا تستعين بأحد سوى الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في قوله واعلم في هذه اللفظة دلالة على أن بعض المسائل الشرعية يشترط فيها القطع واليقين، فقوله واعلم، والعلم معرفة جازمة. أن الأمة، هل هي أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: أمة الإجابة وهم الذين آمنوا به وصدقوه وعملوا بشريعته، الثانية أمة الدعوة، وهؤلاء لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، لكنهم مخطئون وآثمون، بل كافرون لعدم تصديقهم له بالإيمان. قال: واعلم أن الأمة، إذن الأمة هنا المراد أمة الدعوة بما يشمل المؤمن والكافر. قال: لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وذلك لأن الأقدار بيد الله جل وعلا، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بإذنه. وفي الحديث دلالة على إثبات القدر، وأنه ما من شيء إلا وهو مقدر. والإيمان بالقدر يشمل 4 مراتب: الأول الإيمان بأن الله قد قدر هذه المقدرات، والثاني الإيمان بأن الله علم بها قبل وقوعها، والثالث الإيمان بأن الله قد كتبها في اللوح المحفوظ، والرابع الإيمان بأن الله خلقها، لأن الله قد خلقك وخلق فعلك. والشيء الثاني مما يدل عليه هذا اللفظ أن أفعال العباد مؤثرة، أن أفعال العباد مؤثرة. لما رفعت الكأس كان لرفعي للكأس تأثير بحيث ارتفع الكأس، لكن هذا التأثير مرتبط بقضاء الله وقدره، حينئذ تعرفون أن الفعل فيه شيئان: الأول الخلق هو منسوب إلى الله، فرفعي للكأس هذا فعل مخلوق لله، والثاني الفعل الذي هو من فعله المخلوق أو العبد. وهذا كله مثبت في هذا الحديث، لأنه قال: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني أن ما كتبه الله لك فإنهم يتمكنون من نفعك به. فأثبت فعل العبد، وأثبت عموم مشيئة الله وأنه قد كتب الكائنات، وأن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. وفي الحديث دلالة على أن الأرزاق والآجال مقدرة، ليس للعباد عنها مناص ولا مهرب، ومن ثم فإن من أصيب بشيء من المصائب، إما قلة مال أو خوف أو جوع، فلا ينبغي به أن يجزع، لأنه من قضاء الله وقدره، والله جل وعلا قد كتبه في اللوح المحفوظ. وفي الحديث دلالة على أن الكتاب وهو اللوح المحفوظ قد سجلت فيه جميع الأعمال، ما من حركة ولا سكنة لك إلا وهي مسجلة في اللوح المحفوظ. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل أفعالك مسجلة في اللوح المحفوظ، فتحك للموية مسجل في اللوح المحفوظ، ذهابك إيابك مسجل في اللوح المحفوظ، جميع كلامك مسجل في اللوح المحفوظ، جميع أفعال بني آدم وأقوالهم مسجلة في اللوح المحفوظ. فإن قال قائل الناس كثرة، عندنا في عالمنا اليوم قرابة 5 مليار نسمة على مستوى العالم، وهناك أمم قديمة كثيرة لهم أفعال عديدة، وسيأتي بعدنا أمم، فكيف يسجل الجميع؟ وأي سجل يأخذ هذه المعلومات في وقت واحد؟ فنقول هذا قياس لقدرة الله بقدرة الخلق، وهذا خطأ ولا يجوز لك. الله أعظم وأجل من أن يكون محتاجا لأحد من خلقه. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شيء نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، جميع الأفعال تدخل في هذا اللفظ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي الحديث مشروعية الرضا بأقدار الله ولو كانت مؤلمة. وقوله في الحديث ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كذلك فيه بيان أن النفع والضر الحقيقي هو من الله جل وعلا. ومن ثم فإن المؤمن كلما ازداد إيمانه وتوحيده لم يخف إلا من الله. قال هذا ذئب جاءني يريد أن يأكلني فأنا أخاف منه، من الذئب، نقول لا، الأفضل والمشروع في حقك أن تخاف من الله أن يسلط عليك ذلك الذئب، لأن هذا الذئب لا يسير إلا بقضاء الله وقدره. فإذا كان خالقه والمتصرف فيه هو الذي يسلطه على بعض العباد فحينئذ ليكن خوفنا من الله. ومن هنا قال سبحانه في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن اللوح المحفوظ قد سجل ما فيه، سجلت جميع الأعمال. في عصرنا الحاضر وجدت أجهزة صغيرة فيها معلومات كثيرة، ومن هنا قد يكون اللوح المحفوظ هذا ليس بالكبير، والله أعلم بكنه وحقيقته وصفته. وفي الحديث أن ما في اللوح المحفوظ سجل بالقلم، والحديث يدل على مشروعية ربط القلوب بالله جل وعلا وانتظار الفرج منه سبحانه والثقة به جل وعلا وحسن الظن به. حسن الظن عبادة وقربة من القربات، حسن ظن العبد بربه، فإن الله سبحانه لا يظلم، وهو جل وعلا يقبل توبة التائب، وهو سبحانه يعطي بلا حساب، وهو جل وعلا يسبغ النعم على العباد. إذا تقرر هذا فإن الله جل وعلا عادل، لا يمكن أن يظلم أحدا من الخلق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم أورد المؤلف رواية أخرى من روايات الحديث فقال: احفظ الله تجده أمامك، يعني نصيرا لك، احفظ الله، احفظي ما يتعلق به سبحانه في صفاته وأسمائه، ولا تصرف شيئا من العبادة لغيره، وكذلك احفظ الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، واحفظ الله باجتناب أذية الآخرين. فإذا كان الأمر كذلك وحفظت الله فإن الله ستجده أمامك. وهذه اللفظة قد يراد بها الحفظ، إن الله يحفظك كما تقدم في اللفظ الآخر، وقد يراد بها الإعانة والتأييد، وقد يراد بها إجابة الدعاء. والصواب أن هذه اللفظة يراد بها جميع المعاني السابقة. ثم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن من كان ذاكرا لله، مطيعا لله، مجتنبا لمعاصي الله، داعيا لله في وقت الرخاء، ثم بعد ذلك أصيب بشدة، فإن الله يكون معينا له ومؤيدا وناصرا. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعني اجعل الله يعرفك بالطاعة والاستقامة وفعل الأعمال الصالحة. قوله يعرفك في الشدة يعني أن الله متى وجدك متقيا مطيعا له في حال الرخاء فإن الله سيكون مؤيدا وناصرا لك إذا أصبت بمصيبة. قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، اعلم كما تقدم أمر بالجزم والقطع واليقين، أن ما أخطأك يعني أن الحوادث والأفعال والنتائج التي لم تصل إليك فإنها لا تصل إليك، متى قدر الله عليك أن عقوبة من العقوبات لا تنزل بك فإنها لن تنزل، مهما كاد الآخرون ومهما فعلوا. وقوله يعرفك في الشدة هذا يشمل أمرين: الأمر الأول حال المعاصي والذنوب بحيث يكون الله مؤيدا لك ودافعا لك إلى التوبة، وقد يراد بهذا اللفظ حال المصائب من فقر وشدة وجوع ومسغبة. فمن كان عارفا لله في الرخاء ومتعرفا إليه وباذلا أفعال الطاعة فإنه عند حلول الشدة سينصره الله ويؤيده. قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل شيء بقدر، وما قدر لا يمكن أن يخطئ. فإن قال قائل: إذا كانت الذنوب والمعاصي مقدرة ومسجلة في اللوح المحفوظ فكيف تأمروننا باجتنابها؟ فنقول: هذه حجة إبليسية، ترك الطاعات وفعل المعاصي باسم القدر. والجواب عن هذا بأن الله جل وعلا قد جعل عند العبد قدرة للاختيار، ولذلك يؤاخذ. قبل أن تقدم على المعصية كان عندك قدرة على الإقدام وقدرة على الإحجام، ولذلك تؤاخذ به. وهذه الأفعال وإن كانت مخلوقة لله إلا أنها فعل للعبد، حينئذ يعاقب العبد بها. والاحتجاج بالقدر ليس من شأن العقلاء في شيء. لو ضربت إنسانا ثم قلت له هذا قد وقع في قدر الله هل يقبل؟ كذلك إذا فعل المعصية لا يقبل منه أن يقول فعلتها بقدر الله. وفي المقابل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما نزل بك من مصائب فإنه إنما نزل بقدر الله، وإذا قدر الله عليك شيئا فلا يمكن أن تتجاوز ما قدره الله لك. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر هو حبس النفس عما ترغب فيه أو يعرض لها، والصبر قد يكون على طاعة الله بفعلها، والصبر عن معصية الله بتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وكلها من أسباب النصر. والمراد بالنصر الغلبة على العدو، فالصبر من أسباب النصر. وفي الحديث دلالة على جواز فرح الإنسان بالنصر وأنه لا ينافي الإخلاص، ولذلك قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فمحبة الإنسان للنصر أو للعاقبة الحميدة في الدنيا لا ينافي الإخلاص والتوحيد. وقد ورد في فضيلة الصبر نصوص عديدة، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. قوله وأن الفرج مع الكرب، المراد بالكرب الضيق والشدة، فمن نزلت به شدة وضيق فلينتظر الفرج إذا كان قد أطاع الله مع هذه الشدة بحيث لم ينتقل إلى أمر محرم. ومن أمثلة ذلك أحوال الأنبياء والدعاة والمصلحين الذين نزل بهم من المصائب والكرب الله به عليم، لكن كانت العاقبة والفرج الحميد لهم. فالفرج يشمل انفراج الأمور بعد ضيقها وانسدادها، قوله وأن مع العسر يسرا فيه دلالة على ربط هذين الأمرين ببعضهما، فإن من نزل به عسر واحتسب و لم يعص الله فلينتظر الفرج ولينتظر اليسر، والعسر الشدة والضيق والحرج، واليسر المراد به توسع الأمور. فالمقصود أن هذا حديث نافع فيه وصايا عظيمة، أولها الوصية بحفظ الله والإشارة إلى أنها تنتج حفظ الله للعبد وأن يكون تجاهه وأمامه. الوصية الثانية إفراد الله بالسؤال، فلا يسأل أحد سواه كائنا من كان. المسألة الثالثة إفراد الله بالاستعانة، فلا يطلب العون والتأييد والنصر إلا من الله جل وعلا. والرابع إثبات القدر وبيان عموم قدر الله جل وعلا لجميع الكائنات، وبأنه لا يمكن أن يقع خلاف أمر الله ومراده الكوني. ولذلك من اعتقد أن لأحد من الناس تصرفا كونيا يفوق قدرة الله على التصرف فيه فعقيدته عقيدة كفرية، ولا يجوز التعويل على مقالته، بل الواجب الرد عليها. وفي الحديث اختيار أوقات الخير والنعمة لتكون موسما للطاعة، بحيث إذا جاء ما يضادها كان الله معينا للعبد. من عرف الله في الصحة كان الله معينا له في المرض، من عرف الله في الغنى كان الله معينا له إذا جاءه فقر. وفي الحديث الربط بين النصر والصبر، فإن من صبر ظفر وانتصر. وفي الحديث أيضا أن المؤمن وإن نزل به شيء من الأقدار المؤلمة إلا أن عاقبته إلى خير، ويرجى له في آخرته حسن العاقبة. خلي الأسبوع القادم أخذ أسئلة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع علمكم، ونستأذن معاليكم في استقبال الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
أثابكم الله معالي الشيخ وجعل ذلك في موازين حسناتكم. هل الأحاديث التي صححها أو حسنها الشيخ الألباني يؤخذ بها ويعمل بها؟
الشيخ الألباني عالم من علماء الأمة، وقد يسره الله جل وعلا ليكون ممن يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنها ويبين ضعف الأحاديث الضعيفة وصحة الأحاديث الصحيحة، فهو إمام من أئمة الهدى، وخصوصا في هذا الشأن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. وما صححه من الأحاديث قد يبنيه على اجتهاد له أو قواعد يخالفه فيها غيره، ومن هنا فإن من كان قادرا على الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه ولا يأخذ باجتهاد غيره، ومن لم يكن قادرا على ذلك أخذ بقول عالم يثق به في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ومن ذلك أقوال العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أجريت عملية بواسير منذ 5 سنوات مرتين، وصار عندي غازات لا سيما بعد الوضوء، وأنا أحرص على الذهاب لصلاة الجمعة عند الأذان الأول، فماذا أفعل يا معالي الشيخ حفظكم الله؟
من كان عنده حدث دائم فإنه يتوضأ في أول وقت الصلاة ويجزئه حتى دخول وقت الصلاة الآخر، وهذا ما دام أن حدثه دائم فلا حرج عليه في أن يتوضأ من أول الوقت. والصواب في وقت صلاة الجمعة أنه يبتدئ، أنه لا يبتدئ بزوال الشمس بل يبتدئ قبل ذلك، وبعض أهل العلم يقول يبتدئ بالساعة السادسة أو الخامسة، والأظهر أنه يبتدئ بارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس فإنه حينئذ يبتدئ وقت صلاة الجمعة. فمن قدر أن لديه حدثا دائما فتوضأ في أول الوقت فإنه يجزئه إلى أذان العصر، ومن ثم قبل أن تذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة فتوضأ. ولو ذهبت في العاشرة أو التاسعة، ولو قدر أنه خرج منك ريح بعد ذلك، فإنه لا ينتقض وضوءك بذلك لأن حدثك دائم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الكثير يسألون هل يجوز أن نؤخر الحج للأعوام القادمة خوفا على أنفسهم وأهليهم بسبب المرض الذي عم جميع العالم؟
الحج واجب وركن من أركان الإسلام، وقد جاءت النصوص بالأمر به، والأصل في الأوامر أن تدل على الفورية، فمن لم يحج وجب عليه أن يبادر الحج. وأما بالنسبة لما ذكر من هذا المرض، هذا المرض نوع من أنواع الزكام، والحجاج في الغالب لا يخلون من مثل هذا المرض، وما من سنة إلا وفيها أنواع من أنواع الزكام يصاب بها الحجاج، وبالتالي فإن تعطيل الحج أو تأخيره إلى سنة أخرى ليس من الأمور السائغة لمن تعين عليه الحج.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السؤال الأخير يقول: نرجو توجيه نصيحة لبعض المصلين الذين يضعون نغمات في جوالاتهم، وأصبحت المساجد تسمع فيها هذه النغمات، فهل من يضع هذه النغمات آثم؟
المعازف محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. سواء كانت هذه المعازف بالآلات الموسيقية أو معازف مسجلة أو معازف في نغمة الجوال أو في غير ذلك من أنواع الآلات الحديثة، الجميع حرام، والواجب على الإنسان إبعاد هذه النغمات عن جواله، وإبقاؤها في الجوال حرام. وإذا وضع الإنسان في الجوال نغمة موسيقية فإنه كلما صدر صوت المعازف من هذا الجوال أثم من وضع ذلك العزف حتى ولو بعد موته. لو قدر أن إنسانا وضع معازف في نغمة الجوال فمات، ثم بعد ذلك جاء ولده فاستمر على هذه النغمة، فإنه حينئذ يأثم الأب كلما رن الجوال. إذا تقرر هذا فإن إثم الجوال ونغمته إذا كان فيه معازف يزداد إذا كان فيه أذية للآخرين، لأن إذا الآخرين من المحرمات. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خصوصا إذا كان ذلك في الصلاة التي يطلب من المؤمن الخشوع فيها، ويحرم على الإنسان أن يصد غيره عن الخشوع فيها، خصوصا إذا كان ذلك في المساجد التي يحرم رفع الصوت فيها إلا بذكر أو نحوه. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد الضالة قال له: لا رد الله ضالتك، لأنه قد رفع صوته في المسجد بغير الذكر وبغير تعليم العلم. وهكذا من يضع هذه النغمات، فالمقصود أنه آثم لكونه وضع نوعا من أنواع المعازف، وهو آثم ثانيا لكونه قد آذى غيره، وهو آثم ثالثا لكونه قد صد عن الخشوع والذكر، وهو آثم أيضا لكون هذا الصوت المرتفع قد صدر في بيت الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ ونفع بكم، ونستأذنكم في طرح أسئلة الحضور. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الله جل وعلا جعل للعبد القدرة على الاختيار فيعمل المعصية أو أن يحجم عنها، فهل مقولة أن الإنسان مخير وليس مسير أو العكس صحيحة أم لا؟
هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذه مسألة جدلية قديمة، والصواب فيها أن العبد مسير وفي نفس الوقت مخير، وذلك لأن العبد عنده إرادة ومشيئة وقدرة وفعل، وهذه الإرادة والمشيئة والقدرة والفعل مرتبطة بخلق الله وتقديره ومشيئته، فلا تنافي بين الأمرين. ولذلك قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله. ومن هنا فمن ظن أن هناك تنافيا بين كون الإنسان مخيرا وبين كونه مسيرا فإن ظنه خاطئ. ومن هنا نقول: الإنسان مسير ومخير في وقت واحد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، وفي الآية بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فكيف الجمع؟
في الآية الأولى ذكر الله قول المنافقين الذين يريدون أن يتنقصوا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءتهم الحسنة نسبوها إلى الله، وإذا جاءتهم السيئة لم ينسبوها إلى أنفسهم وإنما نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذه السيئة وهذه المصيبة بشؤم هذا الرجل. فهذا هو المراد بالآية الأولى. والآية الثانية فيها أن ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني أن الله قد قدرها وخلقها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنه بسبب فعلك، بسبب فعلك، لأنكم يعني تعلمون أن العبد لا يصيبه من مصيبة إلا بسبب فعله. فالفرق بينهما أنه في الآية الأولى لم يقل المنافقون فيما أصابهم من مصائب وسيئات هذا بسبب فعلنا، وإنما قالوا بسبب هذا الرجل الذي جاءنا لشؤمه. ففرق بين الآيتين. إذن الآية الأولى أنهم لم ينسبوا المصائب إلى أنفسهم وإنما نسبوه إلى غيرهم على جهة التشاؤم، وأما الآية الثانية ففيها الأمر بنسبة السيئة والمصيبة إلى النفس، لأنه ما أصاب من مصيبة إلا بسبب بني آدم. ومن هنا نقرر أنه لا يمكن، ومن هنا نقرر أن الله جل وعلا كريم، ولذلك ينزل الحسنات والخيرات على العباد ولو لم يكن منهم أسباب يستحقون بها ذلك الفضل، وذلك منة من الله وكرما منه سبحانه. بينما المصائب والكوارث إن لا تحدث ظلما من الله للعباد، لأنه سبحانه عادل لا يظلم أحدا، وإنما تنزل بسبب أفعال العباد ومعاصيهم وذنوبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولا يعني وجود المصيبة على العبد، المصيبة الدنيوية في الدنيا، نقصان ذلك العبد، وإنما قد يكون سببا من أسباب تكفير سيئات ذلك العبد، لأنه ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. وفي الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال من يريد الله به خيرا يصب منه.
أحسن الله إليكم. توقف الأذان ثم نعود.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعضهم يحتج بالقدر ويقول قد احتج آدم به وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في قوله فحج آدم موسى، فكيف يرد عليه؟
الاحتجاج بالقدر على نوعين. الأول الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب، وهذا احتجاج باطل. مثال هذا أن يقال له لا تفعل المعصية فيقول إن قدر الله علي فعل المعصية فإنني سأفعلها، فنقول هذا احتجاج باطل، هذا من الحجج الإبليسية، لأن الله جل وعلا قد جعل للعبد إرادة واختيارا وجعل له قدرة على فعل هذه المعصية وعلى تركها، من ثم فلا يصح له أن يحتج بالقدر. ولو قدر أن إنسانا أخذ من ماله فاحتج عليه فاحتج الآخذ بالقدر لما قبل ذلك، ولو ضربك إنسان فأتيت إليه لما ضربتني فقال هذا بقدر الله ما قبلت منه هذا، ولو قلنا بمثل ذلك لا أبطلنا الحقوق وأسقطنا الحدود وقلنا بإبطال القصاص وغير ذلك مما وردت به الشريعة. النوع الثاني من أنواع الاحتجاج بالقدر الاحتجاج بالقدر على المصائب. مثال هذا يسير إنسان في الشارع فيأتيه آخر ويصدمه فيقال له لما صدمت؟ قال هذا قدره الله علي، أنا أسير في الشارع، ما وقع مني خطأ ولا نقص ولا شيء، لكن قدر الله علي وما شاء فعل. فمثل هذا الاحتجاج صحيح وجائز. ومنه هذا الحديث، فإن موسى قال لآدم أخرجت ذريتك من الجنة، فقال هذا بقدر الله، قال تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل كذا وكذا سنة، فهو لامه على الذنب أو لامه على المصيبة، لامه على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. فمثل هذا جائز ولا حرج فيه، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الحديث لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل.
أثابكم الله. يقول السائل في حديث ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل ولم يجب، في هذا الحديث تشديد على عدم السؤال بوجه الله تعالى، لكن الإنسان يتعرض كثيرا لأناس يسألونه بوجه الله، فماذا يصنع إذا كان لا يستطيع إجابته؟ وهل هذا الحديث يصل إلى درجة الصحة؟
الحديث الثابت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومن هنا لا يجوز لأحد أن يسأل بوجه الله إلا في هذا الأمر فقط وهو الجنة. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يطلب أمرا دنيويا بقوله بوجه الله أعطني، هذا حرام ولا يجوز، ومن سأل بذلك لم يعطى لأنه معتدي في سؤاله، فلا ينبغي أن يشجع على اعتدائه. نعم.
أحسن الله إليكم. من أدرك الإمام قبل أن يسلم في الصلاة، هل أدرك الصلاة أم قول من قال بذلك ضعيف؟
إذا دخل الإنسان والإمام في آخر الصلاة فماذا يفعل؟ هذا هو السؤال الذي يترتب عليه عملنا، هل يدخل مع الإمام فيصلي معه أو ينتظر ويصلي مع جماعة أخرى؟ نقول المشروع في حقه أن يصلي مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير، وما فاتكم فأتموا.
أثابكم الله. يقول معالي الشيخ أنا أواجه مشكلة في درس المغرب، حيث أنني لا أستوعب الدرس إلا في الصف الأول، لأنني في الصف الأخير أنشغل بحركات الطلاب، وهذا مما يجبرني أن أؤخر سنة المغرب إلى بعد العشاء، هل عملي هذا صحيح؟
إذا شغل الإنسان عن السنن الراتبة في وقتها جاز له قضاؤها ولا حرج عليه في ذلك، ولو قدر أن الإنسان تقدم وبكر في الصف وأوجد له مكانا لسنته فحينئذ يجمع بين الحسنيين.
أحسن الله إليكم.
جاء في الحديث أن وفد عبد القيس شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية، فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل المرأة التي معها الدورة الشهرية تجوز أن تدخل المسجد؟
المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد، لكن لا يجوز لها اللبث فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لي حائض أو جنب، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تناوله الخمرة من المسجد، وهو نوع من أنواع القماش، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، وذلك لأنها ستجتاز وتأتي بالخمرة هذا وتعود ولن تلبث ولن تجلس، فجاز لها.
أحسن الله إليكم. أثابكم الله. يقول قد صلى بنا الإمام مغرب هذا اليوم في مسجد آخر ركعتين، وبعد السلام ذكره المصلون أن باقي عليه ركعة لم يتمها، وصار هناك جدال في إعادة الصلاة، ولكن معظم المصلين أشاروا عليه بإتمام الركعة المتبقية ثم يسجد سجود السهو، ففعل ذلك، فهل هذا العمل صحيح؟
إن شاء الله صلاتهم صحيحة. وقد ورد مثله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى الصلاة الرباعية أحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى ناحية من نواحي المسجد، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى، نسيت أو قصرت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فقالوا: نعم يا رسول الله، يعني لم يصلي إلا اثنتين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو، ثم سلم مرة أخرى.
أثابكم الله. ما حكم من لا يقرأ الفاتحة بحكم أنه يستمع لقراءة الإمام، وإذا أراد أن يقرأ فإنه يستمع للإمام ولا يترك، لأن الإمام لا يترك فاصلا في القراءة، هل يستمع للتلاوة أو يقرأ؟
الذي نراه في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة على الماموم واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما فرغ من صلاته قال: من ذا الذي ينازعني في صلاتي؟ يعني يقرأ والإمام يقرأ. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا حديث خاص في المأموم، فدل هذا على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة، كما هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم. ولذلك فإذا قرأ الإمام الفاتحة، فإذا كان الإمام سيسكت فحينئذ تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا كان الإمام لا يسكت فإنك تقرأ الفاتحة ولو أثناء قراءة الإمام، ولو في قراءته للفاتحة.
صلى الله عليكم. هل يجوز أن أوافق على قبول من يتقدم لخطبة ابنتي دون مشاورتها؟
لا يجوز ذلك، وهذا معصية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان البكر، ومن ثم لا يجوز لك أن تزوجها بدون استئذانها على الصحيح من أقوال أهل العلم. والواجب على الأولياء البحث عمن يصلح لمولياتهم، والتحري في من يتقدم إليهم بالخطبة، والسؤال عن أمورهم من جهة صلاتهم، من جهة أخلاقهم، من جهة من يصاحبهم ويذهب معهم، هل هو يتعاطى شيئا من المخدرات وغيرها، هذا الواجب على الولي، وهي مسؤولية في ذمته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في دولة إذا جاء موعد صلاة الجمعة وقام المؤذن من الأذان الذي يسبق الخطبة وانتهى من أذانه، قام جميع المصلين وصلوا ركعتين، فما حكم عملهم هذا؟
الجمعة ليس قبلها سنة قبلية، وإنما الذي قبلها إما تحية المسجد وإما سنة مطلقة. وأما اعتقاد أن الجمعة قبلها سنة راتبة فهذا اعتقاد خاطئ، ولم يدل شيء من الأحاديث على أن قبل الجمعة سنة راتبة.
أحسن الله إليكم. قبل السؤال الأخير، أستأذن من معالي الشيخ سعد في هذا التنويه، حيث أن معالي الشيخ محمد بن حسن حفظه الله يعتذر عن درسه لهذه الليلة بعد صلاة العشاء على أن يبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله. وأما آخر سؤال، يقول رجل يمشي بسيارته في الطريق وخرج عليه شخص قاطع للطريق وهو مخالف لأن الطريق مغلق وغير مسموح للمارة بل عليهم عند مروره أن يمروا من خلال جسر للمشاة على الطريق ومات هذا الشخص هل على السائق كفارة قتل الخطأ؟
مصطلح قاطع الطريق عندنا السارق الذي يسرق أموال الناس أو يأخذ أموال الناس جهارا نهارا، وأما من اجتاز الطريق فلا نسميه قاطع طريق. إذا تكرر هذا فإن من حصل عنده حالة وفاة نظرنا، إن كان قد تسبب في هذه الوفاة فإن عليه الكفارة وعليه الدية ولو بنسبة قليلة، ولو كانت نسبة الخطأ قليلة. وأما إذا لم يكن هناك نسبة من الخطأ على ذلك الشخص فإنه لا يجب عليه كفارة ولا دية. مثال هذا سيارتك في الشارع سقط عليها شخص من الدور الرابع، فحينئذ هل على صاحب السيارة دية أو كفارة؟ نقول لا، لأنه لم يتسبب في موته، بل الأضرار الواقعة على السيارة والتلفيات التي فيها نضمنها من تركة ذلك الميت الذي سقط على السيارة. لو قدر أن صاحب السيارة يسير بسرعة معتادة ولم يشاهد رجلا يمر بين يديه، فإذا بشخص يقابله ويصادفه يسير على قدميه وقد اقترب من سيارته ولم يستطع إيقاف السيارة، وليس من فعل هذا السائق للسيارة أي شيء أنتج موت هذا الإنسان ولا بنسبة 1%، فحينئذ لا يجب عليه كفارة، لا يجب على صاحب السيارة كفارة ولا دية ولا غيرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يشفق علينا وعليكم نعمة، وأن يدر علينا جميع الرزق، وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لمن هيأ مثل هذا الدرس، وأسأله جل وعلا للجميع رفعة الدرجة في الجنة ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي أعوام ماضية شرحنا 17 حديثا من أحاديث كتاب 40 النووية، ولعلنا في هذا العام نواصل ما كنا ابتدأنا به في الأعوام السابقة، ونبتدئ بالكلام عن الحديث 18، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهم كلامه وفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث من رواية أبي ذر ومعاذ بن جبل، وهما ممن اشتهر برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ. مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بشيء من الوصايا لا يخص به غيره، ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث. وهذا الحديث على وجازة لفظه اشتمل على معان عظيمة، اشتمل على ثلاث وصايا. الوصية الأولى متعلقة بالتقوى، والتقوى أمر مصدره القلب ويكون على سائر الأعضاء والجوارح. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. وجاء في أحاديث بيان أن الأعمال تدخل في مسمى التقوى. ويدل على ذلك نصوص متعددة، وقد ذكر الله جل وعلا خصال التقوى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي صفات التقوى. والتقوى فسرها كثير من أهل العلم بتفسيرات تختلف ألفاظها وتتفق معانيها، ومن ذلك ما ورد عن بعضهم من قوله: التقوى هي فعل الطاعة، أن تطيع الله رغبة في ثواب الله وهربا من عقاب الله. وهناك تفسيرات كثيرة كلها تدور على هذا المعنى. وقد جاءت النصوص ببيان أن عددا من الأعمال ينتج التقوى، ومن ذلك الصيام، فإنه سبب من أسباب تحصيل التقوى، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن ذلك الاهتداء بهدي القرآن، فإنه سبب من أسباب تحصيل التقوى. قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن تأمل الكتاب، تفهم القرآن، وعرف معانيه، فإنه يحصل التقوى بإذن الله جل وعلا. والتقوى لها ثمرات كثيرة عديدة في الدنيا والآخرة. واسمع لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واسمع لقوله سبحانه عن الجنة: أعدت للمتقين. واسمع لقوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل التقوى يكون الله معهم معينا ومؤيدا وناصرا. والتقوى مرة أمر العبد بها مطلقة، ومرة أمر بتقوى الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ومرة يؤتى بالتقوى بحيث يراد من العبد أن يتقي النار، أو يتقي غضب الله، أو يتقي عقوبته، والمؤدى واحد. وجميع خصال العبادة تؤدي إلى التقوى، كما في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقوى الله ليست خاصة بمحل دون محل، بل هي في جميع الأمكنة. ومن هنا فمن كان في داخل المملكة أو في خارجها، الجميع يؤمر بتقوى الله، وشريعة الله عامة لجميع البلدان وجميع الأمكنة، كما في قول: حيثما كنت، سواء كنت عند الناس أو كنت خاليا لا يراك أحد من الخلق، سواء كنت في بلدك الأصلي ومدينتك التي تسكنها بحيث يوجد من تستحي منهم، أو كنت في بلد آخر، فتقوى الله عامة في جميع المواطن. والوصية الثانية في قوله: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. سيئة من أنواع المعاصي والذنوب، فإذا عمل الإنسان الحسنة بعد السيئة فإن الله يمحو السيئة. والسيئة المراد بها المعصية والذنب، والحسنة المراد بها أفعال الطاعات. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ونحو هذا من النصوص. وفي الحديث دلالة على أن السيئة تمحى من دواوين الجزاء إذا عمل الإنسان بعدها حسنة. وهناك أسباب كثيرة لمحو الذنوب. أول هذه الأسباب التوبة، كما في قوله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسباب محو الذنوب الاستغفار، فإن من استغفر الله وطلب من الله أن يغفر له ذنوبه غفر الله له تلك الذنوب. وورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: فاستغفروني أغفر لكم. ومن أسباب محو الذنوب عن العبد دعاء الله، دعاء الله جل وعلا، بحيث إذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى أن يزيل عنه السيئة فإن الله كريم يزيل السيئات. وقوله هنا: وأتبع السيئات الحسنة تمحها، ظاهره أنه يشمل الكبائر والصغائر، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم. وجمهور أهل العلم يقولون: كبائر الذنوب لا تمحى إلا بالتوبة، لا تمحى إلا بالتوبة. وعلى كل فباب التوبة يسير على من يسره الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. وفي الحديث دلالة على أن السيئات يجر بعضها بعضا، وأن العبد إذا فعل سيئة ولم يستغفر ولم يتب منها فإن فعله لتلك السيئة يكون سببا لفعل سيئات أخرى، لأن السيئات والذنوب يجر بعضها بعضا. والوصية الثالثة الوصية في قوله: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن فسر في بعض الآثار بأن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا به إليك، أن تفعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك. وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف أمكنتهم ومنازلهم، فالمخالقة مع الكبير ليست كهي مع الصغير، والملاطفة مع من كان مقارنا لك في السن ليست كمن كان بعيدا عنك في سنه، وزميلك في العمل له من الخلق ما ليس تفعله مع الأجنبي. وقد وردت النصوص متتابعة بالترغيب في الأخلاق الفاضلة الحسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. قد وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم قد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بتفصيله وبيانه، فالأخلاق الفاضلة قد ورد الأمر بها في الكتاب والسنة. وبقي هنا مسألة، وهي: من أين نثبت أن هذا الخلق فاضل وحسن أو ليس بكذلك؟ وهذه مسألة عقدية، والناس فيها على أربعة أقوال. فطائفة تقول إن الحسن مصدره العقول، فالعقل هو الذي يحسن ويقبح، وهو قول مشهور عن بعض المعتزلة. وطائفة أخرى تقول المصدر في هذا هو الشرع، فلا يكون الفعل حسنا ولا الخلق فاضلا إلا إذا أمر به الشرع، وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم. وهناك طائفة يقولون مرجع هذا إلى أعراف الناس والمجتمعات، فما عده الناس حسنا فإنه يكون كذلك. وكل هذه الأقوال خاطئة وليست بصحيحة. والصواب في هذه المسألة أن الأخلاق جعل الله لها صفات تثبت حسنها وقبحها، سواء وجد عقل أو لم يوجد، سواء قبل ورود الشرع أو بعد وروده. ولذلك وصف الله الأمم قبل بعثة الرسل بأنهم لما ظلموا أرسل الله إليهم الرسل، فدل هذا على أن فعل الظلم قبيح قبل وجود الرسل، وما ذاك إلا لأن للأفعال صفات تثبت الحسن والقبح. فمثلا الصدق صفة حسنة، وجد دليل من الشرع أو من العقل أو لم يوجد. والكذب صفة قبيحة، لكن الشرع والعقل يعرفنا بالأخلاق الحسنة الفاضلة، والشرع لا يمكن أن يأمر بفعل أو خلق إلا إذا كان فاضلا وحسنا. فالمقصود أن هذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا: الوصية الأولى متعلقة بمعاملة العبد مع ربه جل وعلا في قوله اتق الله، والوصية الثانية فيما يتعلق بالعبد مع نفسه إذا عمل السيئة أتبعها بالحسنة، والوصية الثالثة متعلقة بمعاملة الإنسان مع غيره. يبقى هنا مسألة متعلقة بظلم الآخرين. لو قدر أن إنسانا ظلم غيره بنوع من أنواع الظلم، فإنه ينبغي به أن يقدم الظالم للمظلوم فعلا حسنا من أجل أن يكون ذلك سببا لمحو ذلك الذنب عنه. مثال هذا: شخص أخذ من إنسان مبلغا ماليا وأبقاه عنده مدة، يستحب إذا أرجع إليه المبلغ، إرجاع المبلغ واجب، ويستحب له أن يزيد في ذلك المال قليلا، لأنه أساء إليه في الأول فيحسن إليه في الثاني من أجل أن يمحو الله السيئات السابقة. وهكذا إذا اغتاب الإنسان غيره وتكلم في عيوبه، هذه سيئة، يستحب حينئذ أن يتكلم بمحاسنه وأن يدعو له في المواطن التي تكلم عنه فيها بالقدح والسب. وقوله هنا وخالق الناس، الأصل في لفظة الناس العموم، وظاهرها أنها تشمل المؤمن والكافر، لكن قد يكون في بعض المواطن مقتضيات تقتضي غلظة أو عقوبة أو نحو ذلك، وليس هذا منطلقا من رغبة إيجاد المصائب على الآخرين، وإنما هو منطلق من رغبة حماية الآخرين من معاصي الله. مثال هذا: قد يضرب الأب ابنه من أجل الصلاة، هل هذا من إنزال العقوبة به التي تكون على جهة الانتقام، أو هو من رغبة فعله للصلاة وجلبه لمصالح نفسه؟ هكذا أيضا فيما يتعلق بتطبيق الحدود، ليس المراد بذلك التشفي ولا الانتصار على من يقام عليه الحد، وإنما المراد حماية ذلك الشخص المحدود من معصية الله، وحماية المجتمع من أن يفعل مثل فعله. حتى فيما يتعلق بالكافر المحارب الذي يقاتل، قتاله من أجل كف شره وأذاه عن الناس، ويكون في ذلك مصلحة له بكونه لم يتمكن من فعل معاص أخرى تزداد عقوبته بها في الآخرة.
أحسن الله عليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث عظيم فيه فوائد جليلة كثيرة، لعلي أشير إلى شيء منها. في الحديث جواز جلوس الإنسان خلف غيره كما جلس ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مجالس العلم، من مثل هذا المجلس قد يجلس الإنسان خلف غيره. وقد ورد في الحديث النهي عن الجلوس في وسط الحلقة، لكن لم يرد نهي أن يكون الإنسان جالسا في أو جالسا خلف غيره. وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه لسماع العلم والأحاديث منه، وفي هذا فضيلة مجالس العلم ومجالس العلماء. وفي الحديث جواز مخاطبة الصغير بمثل هذا اللفظ يا غلام. وفي الحديث أن غير البالغ يصح أن يخاطب بالنصوص الشرعية كتابا وسنة، فإن ابن عباس كانت سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. وقوله إني أعلمك كلمات فيه مشروعية بذل الإنسان الأسباب التي يعلم بها غيره. وفي الحديث مشروعية تعليم الإنسان لغيره ولو لم يطلب منه ذلك العلم. إذا وجدت إنسانا محتاجا لفهم مسألة فإنك تحتسب للأجر معه لتفهيمه لتلك المسألة، وإذا وجدت إنسانا يحتاج إلى نصيحة في أمر ما فإنه يشرع لك أن تتقرب لله بنصيحته ولو لم يكن مريدا لها أو طالبا لها. وقوله إني أعلمك يعني أرشدك إلى كلمات. أول هذه الكلمات الوصية بالحفظ، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله يكون على أنواع أشهرها 3. أولها فيما يتعلق بالله عز وجل بحيث لا يعتدي الإنسان في أسماء الله وصفاته ولا يلحد فيها ولا يعتدي في الدعاء ولا ينفي صفات الله الواردة في القرآن والسنة ولا يثبت صفة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني حفظ الإنسان لبدنه من معاصي الله بحيث لا يقدم على شيء من المعاصي، وهذا في حق الإنسان في ذاته. والثالث فيما يتعلق بحقوق الآخرين، احفظ الله يعني بأداء الحقوق لأصحابها وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين. وقوله يحفظك يعني يبعد عنك السوء والمكروه ويبعد عنك شرور الأشرار. وفي الحديث دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، فلما حفظ العبد نفسه من معاصي الله حفظه الله من أقداره المؤلمة. وفي الحديث دلالة على أن الطاعة سبب من أسباب التخلص من المصائب، فإن قال قائل ألا يتعارض هذا مع القدر؟ إذا كان الله قد قدر عليه مصيبة فإنه ولو حفظ الله فلن ينجو من تلك المصيبة. فنقول هذا كلام باطل غير صحيح. لماذا؟ لأن الله قد خلق الأسباب والمسببات، فمن حفظ الله فقد خلق الله له حفظ هذه الأمور وخلق له الأثر والنتيجة المترتبة على ذلك. ولا يقول أن قائل بأن أقدار الله قد مضت وجميع ما في الدنيا قد سجل في اللوح المحفوظ، فكيف تأمرنا بحفظ الله؟ فنقول إن الله جل وعلا قد كتب الكائنات والوقائع إلى قيام الساعة، لكن كتب أن هذه الوقائع في الغالب لا تقع إلا بأسبابها، فمن لم يفعل الأسباب لم تقع له هذه النتائج. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث، فإن من حفظ الله وفعل هذا السبب فإنه سينتج ثمرة أن يحفظ الله العبد. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، فيه تكرير الأمر بالحفظ، وهذا دليل على أهميته وعظم منزلته. وفي الحديث دلالة على أن أهل الطاعة وإن نزلت بهم مصائب في أول الأمر إلا أن عاقبتهم في الدنيا هي العاقبة الحميدة، كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. والنصوص الواردة في أن أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح متى التزموا بذلك يسر الله لهم أمور الدنيا، النصوص في ذلك كثيرة، ومن ذلك قوله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله إذا سألت فاسأل الله، السؤال على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يسأل العبد ما لا يقدر عليه إلا الله، فمثل هذا لا يجوز صرفه لأحد سوى الله، وصرفه لغير الله شرك مخرج من دين الإسلام، لأنه من دعاء غير الله، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من يمثل له بمثال؟ لو قال يا زيد أدخلني الجنة، هذا سؤال أمر لا يقدر عليه إلا الله، فيكون صرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من دين الإسلام. النوع الثاني من أنواع السؤال سؤال الاستعانة التي يستطيع العباد أن يفعلوها، أعطني الكتاب، هذا سؤال استعانة يقدر عليه، ومن ثم فيكون هذا السؤال مباحا جائزا. وقد ورد في عدد من الآيات القرآنية ذكر أن بعض الأنبياء سأل بعض أقوامهم أشياء مما يستطيعون عليها. وإن كان قد ورد في الحديث الترغيب في عدم سؤال الآخرين لمثل ذلك، فقد جاء في الحديث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا، وكان الواحد من أولئك النفر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يسقط صوته من على دابته فينزل ويأخذ الصوت ويركب ولا يقول لأحد المجتازين أو المارة أعطني صوتي. النوع الثالث سؤال المعونة على الخير، يكون هناك مشروع تجاري خيري نريد أن نضع وقفا على مؤسسة الدعوة أو جمعية تحفيظ القرآن، فتأتي لي زيد ومحمد وخالد وتقول لهم تعاونوا معي على هذا المشروع الطيب، فمثل هذا ليس من القسمين السابقين، فإنه ليس شركا ولا معصية ولا خلاف الأولى، بل هو من الأمور المستحبة الداخلة في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا تكرر هذا فإن سؤال الدعاء هذا خاص لله، لا يجوز صرفه لأحد سوى الله. وفي الحديث التنفير من سؤال الآخرين أمور الدنيا، ومن أعظم ذلك من يسأل تكثرا، كما ورد في الحديث من سأل الناس أموالهم تكثرا جاء يوم القيامة قال كأن في وجهه الجمر. والنصوص الواردة في التحذير من سؤال الآخرين أمور الدنيا كثيرة، وقوله وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة يعني طلب العون والتأييد، والأصل أنه يكون خاصا بالله، ولذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قدم المعمول إياك نستعين للدلالة على أنهم لا يستعينون بأحد سوى الله. طيب قد يقول قائل بأنه يكون لي الحاجة عند الآخرين وهي حق من حقوقي، فنقول هذا إذا سألته حقك فإنه مجرد السبب، مجرد سبب، وأنت لا تسأله أمرا يتفضل به عليك، وإنما تسأله حقا من حقوقك، ومن ثم لا يدخل في ما يكره فيه السؤال. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني كأنه قال لا، عند استعانتك لا تستعين إلا بالله. وطلب العون من الله، العون المراد به التأييد والمعونة والنصرة. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني كأنه قال لا تستعين بأحد سوى الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في قوله واعلم، في هذه اللفظة دلالة على أن بعض المسائل الشرعية يشترط فيها القطع واليقين، فقوله واعلم، والعلم معرفة جازمة، أن الأمة هل هي أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، أمة الإجابة وهم الذين آمنوا به وصدقوه وعملوا بشريعته، الثانية أمة الدعوة، وهؤلاء لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به لكنهم مخطئون وآثمون بل كافرون لعدم تصديقهم له بالإيمان. قال واعلم أن الأمة، إذن الأمة هنا المراد أمة الدعوة بما يشمل المؤمن والكافر. قال لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وذلك لأن الأقدار بيد الله جل وعلا، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بإذنه، وفي الحديث دلالة على إثبات القدر، وأنه ما من شيء إلا وهو مقدر. والإيمان بالقدر يشمل 4 مراتب. الأول الإيمان بأن الله قد قدر هذه المقدرات، والثاني الإيمان بأن الله علم بها قبل وقوعها، والثالث الإيمان بأن الله قد كتبها في اللوح المحفوظ، والرابع الإيمان بأن الله خلقها، لأن الله قد خلقك وخلق فعلك. والشيء الثاني مما يدل عليه هذا اللفظ أن أفعال العباد مؤثرة، أن أفعال العباد مؤثرة. لما رفعت الكأس كان لرفعي للكأس تأثير بحيث ارتفع الكأس، لكن هذا التأثير مرتبط بقضاء الله وقدره. حينئذ تعرفون أن الفعل فيه شيئان، الأول الخلق هو منسوب إلى الله، فرفعي للكأس هذا فعل مخلوق لله، والثاني الفعل الذي هو من فعله المخلوق أو العبد. وهذا كله مثبت في هذا الحديث، لأنه قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني أن ما كتبه الله لك فإنهم يتمكنون من نفعك به. فأثبت فعل العبد، وأثبت عموم مشيئة الله وأنه قد كتب الكائنات، وأن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. وفي الحديث دلالة على أن الأرزاق والآجال مقدرة، ليس للعباد عنها مناص ولا مهرب، ومن ثم فإن من أصيب بشيء من المصائب، إما قلة مال أو خوف أو جوع، فلا ينبغي به أن يجزع، لأنه من قضاء الله وقدره، والله جل وعلا قد كتبه في اللوح المحفوظ. وفي الحديث دلالة على أن الكتاب وهو اللوح المحفوظ قد سجلت فيه جميع الأعمال، ما من حركة ولا سكنة لك إلا وهي مسجلة في اللوح المحفوظ. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل أفعالك مسجلة في اللوح المحفوظ، فتحك للموية مسجل في اللوح المحفوظ، ذهابك إيابك مسجل في اللوح المحفوظ، جميع كلامك مسجل في اللوح المحفوظ، جميع أفعال بني آدم وأقوالهم مسجلة في اللوح المحفوظ. فإن قال قائل الناس كثرة، عندنا في عالمنا اليوم 5 مليار نسمة على مستوى العالم، وهناك أمم قديمة كثيرة لهم أفعال عديدة، وسيأتي بعدنا أمم، فكيف يسجل الجميع؟ وأي سجل يأخذ هذه المعلومات في وقت واحد؟ فنقول هذا قياس لقدرة الله بقدرة الخلق، وهذا خطأ ولا يجوز لك. الله أعظم وأجل من أن يكون محتاجا لأحد من خلقه. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شيء نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، جميع الأفعال تدخل في هذا اللفظ. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي الحديث مشروعية الرضا بأقدار الله ولو كانت مؤلمة. وقوله في الحديث ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كذلك فيه بيان أن النفع والضر الحقيقي هو من الله جل وعلا. ومن ثم فإن المؤمن كلما ازداد إيمانه وتوحيده لم يخف إلا من الله. قال هذا ذئب جاءني يريد أن يأكلني فأنا أخاف منه من الذئب، نقول لا، الأفضل والمشروع في حقك أن تخاف من الله أن يسلط عليك ذلك الذئب، لأن هذا الذئب لا يسير إلا بقضاء الله وقدره. فإذا كان خالقه والمتصرف فيه هو الذي يسلطه على بعض العباد فحينئذ ليكن خوفنا من الله. ومن هنا قال سبحانه في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن اللوح المحفوظ قد سجل ما فيه، سجلت جميع الأعمال. في عصرنا الحاضر وجدت أجهزة صغيرة فيها معلومات كثيرة، ومن هنا قد يكون اللوح المحفوظ هذا ليس بالكبير، والله أعلم بكنه وحقيقته وصفته. وفي الحديث أن ما في اللوح المحفوظ سجل بالقلم، والحديث يدل على مشروعية ربط القلوب بالله جل وعلا وانتظار الفرج منه سبحانه والثقة به جل وعلا وحسن الظن به. حسن الظن عبادة وقربة من القربات، حسن ظن العبد بربه، فإن الله سبحانه لا يظلم، وهو جل وعلا يقبل توبة التائب، وهو سبحانه يعطي بلا حساب، وهو جل وعلا يسبغ النعم على العباد. إذا تقرر هذا فإن الله جل وعلا عادل، لا يمكن أن يظلم أحدا من الخلق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم أورد المؤلف رواية أخرى من روايات الحديث فقال احفظ الله تجده أمامك، يعني نصيرا لك، احفظ الله احفظي ما يتعلق به سبحانه في صفاته وأسمائه، ولا تصرف شيئا من العبادة لغيره، وكذلك احفظ الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، واحفظ الله باجتناب أذية الآخرين. فإذا كان الأمر كذلك وحفظت الله فإن الله ستجده أمامك. وهذه اللفظة قد يراد بها الحفظ، إن الله يحفظك كما تقدم في اللفظ الآخر، وقد يراد بها الإعانة والتأييد، وقد يراد بها إجابة الدعاء. والصواب أن هذه اللفظة يراد بها جميع المعاني السابقة، ثم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن من كان ذاكرا لله مطيعا لله مجتنبا لمعاصي الله داعيا لله في وقت الرخاء ثم بعد ذلك أصيب بشدة فإن الله يكون معينا له ومؤيدا وناصرا. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعني اجعل الله يعرفك بالطاعة والاستقامة وفعل الأعمال الصالحة. قوله يعرفك في الشدة يعني أن الله متى وجدك متقيا مطيعا له في حال الرخاء فإن الله سيكون مؤيدا وناصرا لك إذا أصبت بمصيبة. قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، اعلم كما تقدم أمر بالجزم والقطع واليقين، أن ما أخطأك يعني أن الحوادث والأفعال والنتائج التي لم تصل إليك فإنها لا تصل إليك، متى قدر الله عليك أن عقوبة من العقوبات لا تنزل بك فإنها لن تنزل، مهما كاد الآخرون ومهما فعلوا. وقوله يعرفك في الشدة هذا يشمل أمرين، الأمر الأول حال المعاصي والذنوب بحيث يكون الله مؤيدا لك ودافعا لك إلى التوبة، وقد يراد بهذا اللفظ حال المصائب من فقر وشدة وجوع ومسغبة. فمن كان عارفا لله في الرخاء ومتعرفا إليه وبادلا أفعال الطاعة فإنه عند حلول الشدة سينصره الله ويؤيده. قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل شيء بقدر، وما قدر لا يمكن أن يخطئ. فإن قال قائل إذا كانت الذنوب والمعاصي مقدرة ومسجلة في اللوح المحفوظ فكيف تأمروننا باجتنابها؟ فنقول هذه حجة إبليسية، ترك الطاعات وفعل المعاصي باسم القدر. والجواب عن هذا بأن الله جل وعلا قد جعل عند العبد قدرة للاختيار، ولذلك يؤاخذ قبل أن تقدم على المعصية كان عندك قدرة على الإقدام وقدرة على الإحجام، ولذلك تؤاخذ به. وهذه الأفعال وإن كانت مخلوقة لله إلا أنها فعل للعبد فحينئذ يعاقب العبد بها. والاحتجاج بالقدر ليس من شأن العقلاء في شيء، لو ضربت إنسانا ثم قلت له هذا قد وقع في قدر الله هل يقبل؟ كذلك إذا فعل المعصية لا يقبل منه أن يقول فعلتها بقدر الله. وفي المقابل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما نزل بك من مصائب فإنه إنما نزل بقدر الله، وإذا قدر الله عليك شيئا فلا يمكن أن تتجاوز ما قدره الله لك. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر هو حبس النفس عما ترغب فيه أو يعرض لها، والصبر قد يكون على طاعة الله بفعلها، والصبر عن معصية الله بتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وكلها من أسباب النصر. والمراد بالنصر الغلبة على العدو، فالصبر من أسباب النصر. وفي الحديث دلالة على جواز فرح الإنسان بالنصر وأنه لا ينافي الإخلاص. ولذلك قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فمحبة الإنسان للنصر أو للعاقبة الحميدة في الدنيا لا ينافي الإخلاص والتوحيد. وقد ورد في فضيلة الصبر نصوص عديدة، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. قوله: وأن الفرج مع الكرب، المراد بالكرب الضيق والشدة، فمن نزلت به شدة وضيق فلينتظر الفرج إذا كان قد أطاع الله مع هذه الشدة بحيث لم ينتقل إلى أمر محرم. ومن أمثلة ذلك أحوال الأنبياء والدعاة والمصلحين الذين نزل بهم من المصائب والكرب الله به عليم، لكن كانت العاقبة والفرج الحميد لهم. فالفرج يشمل انفراج الأمور بعد ضيقها وانسدادها، قوله: وأن مع العسر يسرا، فيه دلالة على ربط هذين الأمرين ببعضهما، فإن من نزل به عسر واحتسب و لم يعص الله فلينتظر الفرج ولينتظر اليسر. والعسر الشدة والضيق والحرج، واليسر المراد به توسع الأمور. فالمقصود أن هذا حديث نافع فيه وصايا عظيمة، أولها الوصية بحفظ الله، والإشارة إلى أنها تنتج حفظ الله للعبد وأن يكون تجاهه وأمامه. الوصية الثانية إفراد الله بالسؤال، فلا يسأل أحد سواه كائنا من كان. المسألة الثالثة إفراد الله بالاستعانة، فلا يطلب العون والتأييد والنصر إلا من الله جل وعلا. والرابع إثبات القدر وبيان عموم قدر الله جل وعلا لجميع الكائنات، وبأنه لا يمكن أن يقع خلاف أمر الله ومراده الكوني. ولذلك من اعتقد أن لأحد من الناس تصرفا كونيا يفوق قدرة الله على التصرف فيه فعقيدته عقيدة كفرية، ولا يجوز التعويل على مقالته، بل الواجب الرد عليها. وفي الحديث اختيار أوقات الخير والنعمة لتكون موسما للطاعة، بحيث إذا جاء ما يضادها كان الله معينا للعبد. من عرف الله في الصحة كان الله معينا له في المرض، من عرف الله في الغنى كان الله معينا له إذا جاءه فقر. وفي الحديث الربط بين النصر والصبر، فإن من صبر ظفر وانتصر. وفي الحديث أيضا أن المؤمن وإن نزل به شيء من الأكدار المؤلمة إلا أن عاقبته إلى خير، ويرجى له في آخرته حسن العاقبة. خلي الأسبوع القادم أخذ أسئلة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع علمكم، ونستأذن معاليكم في استقبال الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
أثابكم الله معالي الشيخ وجعل ذلك في موازين حسناتكم، هل الأحاديث التي صححها أو حسنها الشيخ الألباني يؤخذ بها ويعمل بها؟
الشيخ الألباني عالم من علماء الأمة، وقد يسره الله جل وعلا ليكون ممن يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدب عنها ويبين ضعف الأحاديث الضعيفة وصحة الأحاديث الصحيحة، فهو إمام من أئمة الهدى، وخصوصا في هذا الشأن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. وما صححه من الأحاديث قد يبنيه على اجتهاد له أو قواعد يخالفه فيها غيره، ومن هنا فإن من كان قادرا على الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه ولا يأخذ باجتهاد غيره، ومن لم يكن قادرا على ذلك أخذ بقول عالم يثق به في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ومن ذلك أقوال العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أجريت عملية بواسير منذ 5 سنوات مرتين، وصار عندي غازات لا سيما بعد الوضوء، وأنا أحرص على الذهاب لصلاة الجمعة عند الأذان الأول، فماذا أفعل يا معالي الشيخ حفظكم الله؟
من كان عنده حدث دائم فإنه يتوضأ في أول وقت الصلاة ويجزئه حتى دخول وقت الصلاة الآخر، وهذا ما دام أن حدثه دائم فلا حرج عليه في أن يتوضأ من أول الوقت. والصواب في وقت صلاة الجمعة أنه يبتدئ، أنه لا يبتدئ بزوال الشمس بل يبتدئ قبل ذلك، وبعض أهل العلم يقول يبتدئ بالساعة السادسة أو الخامسة، والأظهر أنه يبتدئ بارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس فإنه حينئذ يبتدئ وقت صلاة الجمعة. فمن قدر أن لديه حدثا دائما فتوضأ في أول الوقت فإنه يجزئه إلى أذان العصر، ومن ثم قبل أن تذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة فتوضأ، ولو ذهبت في 10 أو 9، ولو قدر أنه خرج منك ريح بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءك بذلك لأن حدثك دائم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الكثير يسألون هل يجوز أن نؤخر الحج للأعوام القادمة خوفا على أنفسهم وأهليهم بسبب المرض الذي عم جميع العالم؟
الحج واجب وركن من أركان الإسلام، وقد جاءت النصوص بالأمر به، والأصل في الأوامر أن تدل على الفورية، فمن لم يحج وجب عليه أن يبادر الحج. وأما بالنسبة لما ذكر من هذا المرض، هذا المرض نوع من أنواع الزكام، والحجاج في الغالب لا يخلون من مثل هذا المرض، وما من سنة إلا وفيها أنواع من أنواع الزكام يصاب بها الحجاج، وبالتالي فإن تعطيل الحج أو تأخيره إلى سنة أخرى ليس من الأمور السائغة لمن تعين عليه الحج.
أحسن أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السؤال الأخير يقول: نرجو توجيه نصيحة لبعض المصلين الذين يضعون نغمات في جوالاتهم، وأصبحت المساجد تسمع فيها هذه النغمات، فهل من يضع هذه النغمات آثم؟
المعازف محرمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. سواء كانت هذه المعازف بالآلات الموسيقية أو معازف مسجلة أو معازف في نغمة الجوال أو في غير ذلك من أنواع الآلات الحديثة، الجميع حرام، والواجب على الإنسان إبعاد هذه النغمات عن جواله، وإبقاؤها في الجوال حرام. وإذا وضع الإنسان في الجوال نغمة موسيقية فإنه كلما صدر صوت المعازف من هذا الجوال أثم من وضع ذلك العزف حتى ولو بعد موته. لو قدر أن إنسانا وضع معازف في نغمة الجوال فمات، ثم بعد ذلك جاء ولده فاستمر على هذه النغمة، فإنه حينئذ يأثم الأب كلما رن الجوال. إذا تكرر هذا فإن إثم الجوال ونغمته إذا كان فيه معازف يزداد إذا كان فيه أذية للآخرين، لأن إذا الآخرين من المحرمات. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خصوصا إذا كان ذلك في الصلاة التي يطلب من المؤمن الخشوع فيها، ويحرم على الإنسان أن يصد غيره عن الخشوع فيها، خصوصا إذا كان ذلك في المساجد التي يحرم رفع الصوت فيها إلا بذكر أو نحوه. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد الضالة قال له: لا رد الله ضالتك، لأنه قد رفع صوته في المسجد بغير الذكر وبغير تعليم العلم. وهكذا من يضع هذه النغمات، فالمقصود أنه آثم لكونه وضع نوعا من أنواع المعازف، وهو آثم ثانيا لكونه قد آذى غيره، وهو آثم ثالثا لكونه قد صد عن الخشوع والذكر، وهو آثم أيضا لكون هذا الصوت المرتفع قد صدر في بيت الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ ونفع بكم، ونستأذنكم في طرح أسئلة الحضور. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الله جل وعلا جعل للعبد القدرة على الاختيار فيعمل المعصية أو أن يحجم عنها، فهل مقولة أن الإنسان مخير وليس مسير أو العكس صحيحة أم لا؟
هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذه مسألة جدلية قديمة، والصواب فيها أن العبد مسير وفي نفس الوقت مخير، وذلك لأن العبد عنده إرادة ومشيئة وقدرة وفعل، وهذه الإرادة والمشيئة والقدرة والفعل مرتبطة بخلق الله وتقديره ومشيئته، فلا تنافي بين الأمرين. ولذلك قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله. ومن هنا فمن ظن أن هناك تنافيا بين كون الإنسان مخيرا وبين كونه مسيرا فإن ظنه خاطئ. ومن هنا نقول: الإنسان مسير ومخير في وقت واحد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. وفي الآية بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فكيف الجمع.
في الآية الأولى ذكر الله قول المنافقين الذين يريدون أن يتنقصوا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءتهم الحسنة نسبوها إلى الله، وإذا جاءتهم السيئة لم ينسبوها إلى أنفسهم وإنما نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه السيئة وهذه المصيبة بشؤم هذا الرجل. فهذا هو المراد بالآية الأولى. والآية الثانية فيها أن ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني أن الله قد قدرها وخلقها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنه بسبب فعلك، بسبب فعلك، لأنكم يعني تعلمون أن العبد لا يصيبه من مصيبة إلا بسبب فعله. فالفرق بينهما أنه في الآية الأولى لم يقل المنافقون فيما أصابهم من مصائب وسيئات هذا بسبب فعلنا، وإنما قالوا بسبب هذا الرجل الذي جاءنا لشؤمه. ففرق بين الآيتين. إذن الآية الأولى أنهم لم ينسبوا المصائب إلى أنفسهم وإنما نسبوه إلى غيرهم على جهة التشاؤم، وأما الآية الثانية ففيها الأمر بنسبة السيئة والمصيبة إلى النفس، لأنه ما أصاب من مصيبة إلا بسبب بني آدم. ومن هنا نقرر أنه لا يمكن، ومن هنا نقرر أن الله جل وعلا كريم ولذلك ينزل الحسنات والخيرات على العباد ولو لم يكن منهم أسباب يستحقون بها ذلك الفضل، وذلك منة من الله وكرما منه سبحانه. بينما المصائب والكوارث إن لا تحدث ظلما من الله للعباد، لأنه سبحانه عادل لا يظلم أحدا، وإنما تنزل بسبب أفعال العباد ومعاصيهم وذنوبهم، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولا يعني وجود المصيبة على العبد، المصيبة الدنيوية في الدنيا، نقصان ذلك العبد، وإنما قد يكون سببا من أسباب تكفير سيئات ذلك العبد، لأنه ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال من يريد الله به خيرا يصب منه.
أحسن الله إليكم. توقف الأذان ثم نعود.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
هذا سائل يقول بعضهم يحتج بالقدر ويقول قد احتج آدم به وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في قوله فحج آدم موسى، فكيف يرد عليه؟
الاحتجاج بالقدر على نوعين. الأول الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب، وهذا احتجاج باطل. مثال هذا أن يقال له لا تفعل المعصية فيقول إن قدر الله علي فعل المعصية فإنني سأفعلها، فنقول هذا احتجاج باطل، هذا من الحجج الإبليسية، لأن الله جل وعلا قد جعل للعبد إرادة واختيارا وجعل له قدرة على فعل هذه المعصية وعلى تركها، من ثم فلا يصح له أن يحتج بالقدر. ولو قدر أن إنسانا أخذ من ماله فاحتج عليه فاحتج الآخذ بالقدر لما قبل ذلك، ولو ضربك إنسان فأتيت إليه لما ضربتني فقال هذا بقدر الله ما قبلت منه هذا، ولو قلنا بمثل ذلك لا أبطلنا الحقوق وأسقطنا الحدود وقلنا بإبطال القصاص وغير ذلك مما وردت به الشريعة. النوع الثاني من أنواع الاحتجاج بالقدر الاحتجاج بالقدر على المصائب. مثال هذا يسير إنسان في الشارع فيأتيه آخر ويصدمه فيقال له لما صدمت؟ قال هذا قدره الله علي، أنا أسير في الشارع ما وقع مني خطأ ولا نقص ولا شيء، لكن قدر الله علي وما شاء فعل. فمثل هذا الاحتجاج صحيح وجائز. ومنه هذا الحديث، فإن موسى قال لآدم أخرجت ذريتك من الجنة، فقال هذا بقدر الله، قال تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل كذا وكذا سنة، فهو لامه على الذنب أو لامه على المصيبة، لامه على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. فمثل هذا جائز ولا حرج فيه، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الحديث لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل.
أثابكم الله. يقول السائل في حديث ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل ولم يجب، في هذا الحديث تشديد على عدم السؤال بوجه الله تعالى، لكن الإنسان يتعرض كثيرا لأناس يسألونه بوجه الله، فماذا يصنع إذا كان لا يستطيع إجابته؟ وهل هذا الحديث يصل إلى درجة الصحة؟
الحديث الثابت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومن هنا لا يجوز لأحد أن يسأل بوجه الله إلا في هذا الأمر فقط وهو الجنة، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يطلب أمرا دنيويا بقوله بوجه الله أعطني، هذا حرام ولا يجوز، ومن سأل بذلك لم يعطى لأنه معتدي في سؤاله، فلا ينبغي أن يشجع على اعتدائه.
أحسن الله إليك. من أدرك الإمام قبل أن يسلم في الصلاة هل أدرك الصلاة أم قول من قال بذلك ضعيف؟
إذا دخل الإنسان والإمام في آخر الصلاة فماذا يفعل؟ هذا هو السؤال الذي يترتب عليه عملنا، هل يدخل مع الإمام فيصلي معه أو ينتظر ويصلي مع جماعة أخرى؟ نقول المشروع في حقه أن يصلي مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير، وما فاتكم فأتموا.
أثابكم الله. يقول معالي الشيخ أنا أواجه مشكلة في درس المغرب حيث أنني لا أستوعب الدرس إلا في الصف الأول لأنني في الصف الأخير أنشغل بحركات الطلاب، وهذا مما يجبرني أن أؤخر سنة المغرب إلى بعد العشاء، العمل هذا صحيح؟
إذا شغل الإنسان عن السنن الراتبة في وقتها جاز له قضاؤها ولا حرج عليه في ذلك، ولو قدر أن الإنسان تقدم وبكر في الصف وأوجد له مكانا لسنته فحينئذ يجمع بين الحسنيين.
أحسن الله إليكم.
جاء في الحديث أن وفد عبد القيس شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل المرأة التي معها الدورة الشهرية تجوز أن تدخل المسجد؟
المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد لكن لا يجوز لها اللبث فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لي حائض أو جنب، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تناوله الخمرة من المسجد وهو نوع من أنواع القماش، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، وذلك لأنها ستجتاز وتأتي بالخمرة هذا وتعود ولن تلبث ولن تجلس فجاز لها.
أثابكم الله. يقول قد صلى بنا الإمام مغرب هذا اليوم في مسجد آخر ركعتين وبعد السلام ذكره المصلون أن باقي عليه ركعة لم يتمها وصار هناك جدال في إعادة الصلاة، ولكن معظم المصلين أشاروا عليه بإتمام الركعة المتبقية ثم يسجد سجود السهو ففعل ذلك، فهل هذا العمل صحيح؟
إن شاء الله صلاتهم صحيحة، وقد ورد مثله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى الصلاة الرباعية أحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى ناحية من نواحي المسجد فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بلى نسيت أو قصرت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فقالوا نعم يا رسول الله، يعني لم يصلي إلا اثنتين، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم مرة أخرى.
أثابكم الله. ما حكم من لا يقرأ الفاتحة بحكم أنه يستمع لقراءة الإمام، وإذا أراد أن يقرأ فإنه يستمع للإمام ولا يترك، لأن الإمام لا يترك فاصلا في القراءة، هل يستمع للتلاوة أو يقرأ؟
الذي نراه في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة على الماموم واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما فرغ من صلاته قال من ذا الذي ينازعني في صلاتي، يعني يقرأ والإمام يقرأ، فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا حديث خاص في المأموم، فدل هذا على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة كما هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم. ولذلك فإذا قرأ الإمام الفاتحة، فإذا كان الإمام سيسكت فحينئذ تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا كان الإمام لا يسكت فإنك تقرأ الفاتحة ولو أثناء قراءة الإمام ولو في قراءته للفاتحة.
صلى الله عليكم، هل يجوز أن أوافق على قبول من يتقدم لخطبة ابنتي دون مشاورتها؟
لا يجوز ذلك، وهذا معصية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان البكر، ومن ثم لا يجوز لك أن تزوجها بدون استئذانها على الصحيح من أقوال أهل العلم. والواجب على الأولياء البحث عمن يصلح لمولياتهم والتحري في من يتقدم إليهم بالخطبة والسؤال عن أمورهم من جهة صلاتهم، من جهة أخلاقهم، من جهة من يصاحبهم ويذهب معهم، هل هو يتعاطى شيئا من المخدرات وغيرها، هذا الواجب على الولي وهي مسؤولية في ذمته.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: نحن في دولة إذا جاء موعد صلاة الجمعة وقام المؤذن من الأذان الذي يسبق الخطبة وانتهى من أذانه قام جميع المصلين وصلوا ركعتين، فما حكم عملهم هذا؟
الجمعة ليس قبلها سنة قبلية، وإنما الذي قبلها إما تحية المسجد وإما سنة مطلقة. وأما اعتقاد أن الجمعة قبلها سنة راتبة فهذا اعتقاد خاطئ، ولم يدل شيء من الأحاديث على أن قبل الجمعة سنة راتبة.
أحسن الله إليكم، قبل السؤال الأخير أستأذن من معالي الشيخ سعد في هذا التنويه، حيث أن معالي الشيخ محمد بن حسن حفظه الله يعتذر عن درسه لهذه الليلة بعد صلاة العشاء على أن يبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله. وأما آخر سؤال، يقول: رجل يمشي بسيارته في الطريق وخرج عليه شخص قاطع للطريق وهو مخالف لأن الطريق مغلق وغير مسموح للمارة، بل عليهم عند مروره أن يمروا من خلال جسر للمشاة على الطريق، ومات هذا الشخص، هل على السائق كفارة قتل الخطأ؟
مصطلح قاطع الطريق عندنا السارق الذي يسرق أموال الناس أو يأخذ أموال الناس جهارا نهارا، وأما من اجتاز الطريق فلا نسميه قاطع طريق. إذا تكرر هذا فإن من حصل عنده حالة وفاة نظرنا، إن كان قد تسبب في هذه الوفاة فإن عليه الكفارة وعليه الدية ولو بنسبة قليلة، ولو كانت نسبة الخطأ قليلة. وأما إذا لم يكن هناك نسبة من الخطأ على ذلك الشخص فإنه لا يجب عليه كفارة ولا دية. مثال هذا: سيارتك في الشارع سقط عليها شخص من الدور الرابع، فحينئذ هل على صاحب السيارة دية أو كفارة؟ نقول لا، لأنه لم يتسبب في موته، بل الأضرار الواقعة على السيارة والتلفيات التي فيها نضمنها من تركة ذلك الميت الذي سقط على السيارة. لو قدر أن صاحب السيارة يسير بسرعة معتادة ولم يشاهد رجلا يمر بين يديه، فإذا بشخص يقابله ويصادفه يسير على قدميه وقد اقترب من سيارته ولم يستطع إيقاف السيارة، وليس من فعل هذا السائق للسيارة أي شيء أنتج موت هذا الإنسان ولا بنسبة 1%، فحينئذ لا يجب عليه كفارة، لا يجب على صاحب السيارة كفارة ولا دية ولا غيرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يدر علينا جميع الرزق. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أسأله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لمن هيأ مثل هذا الدرس، وأسأله جل وعلا للجميع رفعة الدرجة في الجنة ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.